الخميس 21 كانون الثاني 2021. تحية لك اللي عم يتابعوا لبنان الحر قصة وطن. عم نطلع عليكم بحلقة جديدة عبر موجة لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com أكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر على الهواتف والألواح الذكية، وعم بتشوفونا مباشرة عبر فيسبوك راديو فري لبنان-rll. دكتور إلي الله معك.
هيا لديكم، كيفك؟
منيحة، مشتقت لك. يعني رغم كل هيك العطول المشاهد السوداء والظروف البشعة وحالة الطوارئ اللي عم بعيشها الوطن، بدل عنا هيك مساحة بهالبرنامج نستعيد الأشياء الحلوة ونجرب صحيح. هيك نعيشها بوقعنا تنتعلم منها.
صحيح، لأنه هلا اللي ذكرتيهم صحيح أن صعبين والمشاهدية سوداء، بس هيدي يعني إذا واحد هيك شوي بيكون عنده نظرة للتاريخ ولأنه عامة بيعرف إنه هيدي محطات بتكرر عطول، ما لنا شيء جديد،
مش آخر الدنيا
ومش نهاية العالم، ومش إنه في غضب إلهي وكل هول التفاصيل. أكيد كل واحد بيأمن مثل ما هو بيحب، ولكن لا، نحن قطعنا عطول بمحطات إن كنا على مستوى الوطني ولا على مستوى العالمي بهيك شغلات. يعني أول ما بلشت أزمة كورونا كل الناس تذكرت وشافت على الأخبار عن الحمى الإسبانية اللي روحت 50 مليون قتيل،
تماما، والسارز.
فإذن الموضوع منه جديد، مش هيك؟ يمكن بهالمرحلة فيكون عنا شيء إيجابي واحد، إنه التكنولوجيا المتاحة والسهولة الولوج للمعلومات عندها ناحية سلبية وإيجابية طبعا،
سرعة الحصول على العلاجات
مثلا اللي هي بشكل قياسي. هذا الشيء لا بيطمن، بيقول انه العالم عم بيتطور رغم كل المآسي. العالم يعني التاريخ ماشي لقدام والحضارة الإنسانية ماشي لقدام رغم بعض العرائيل الموجودة اللي عم جرب تأخر على الحضارة البشرية، ولكن الحضارة البشرية عم تتقدم لقدام، ما عم ترجع لورا.
بتعرف شغلة، هلأ يمكن كل مرة أنا بربط الأشياء بالناحية الروحية، ورغم كل هالتطور والشيء اللي بيطمن اللي عم تحكي عنه، أنا هيك على طول بتذكر شغلة، انه لما نتذكر انه لا تسقط شعره من رؤوسنا الا باراده من ابينا السماوي، بفتكر الخوف ما بعد له مطرح، القلق ما بعد له مطرح، بس عتبك على الدوله اكيد بيكون موجود. بدك مستقبل افضل اكيد حقك، بدك يمكن عداله اكيد حقك، بس المهم انه نحن بضل عنا هيدا الايمان انه ما في قلق ما في خوف.
صحيح، الخوف ما لازم يكون له محل، بالعكس يعني كل ما خفنا كل ما ما عرفنا طلبنا بحقنا، وكل ما طورت الأزمة يعني صحيح. كل ما جانا وقعنا بنفس المشاكل أكتر من مرة،
وبالتالي وبحس مرات هيدا اللي عم جربوا يعملوا فينا أنه خافوا تنقدر نحن نمرق هالصفقة ونمرق هالقانون ونمرق هالشغلة.
هيدا اللي عم بصير.
دكتور إلي، هود الخضات والأزمات اللي عالميا صاروا بلبنان قطعوا، بيروت كمان ما كانت أول خضة قطعت فيها من 5 أشهر، هي الانفجار الكبير، الزلزال، ما بعرف شو بدنا نسميه، عن جد ما بعرف شو بدي اسميه، لأنه كيف شو معطيته تسمية بتلبق، إن كان عمل إجرامي بيلبق، إن كان إهمال بيلبق، إن كان ما بعرف شو بدي أقول.
لا، نحن بدنا نسميه يعني على رأس السطح وبدون ما نستحق انفجار مرفق بيروت، لأنه اللي صار هو منه كارثة طبيعية،
قضاء وقدر،
منه أبدا، يسمح لنا وزير الصحة، منه قضاء وقدر، ومنه ثابت حدا قاطع حد البور، انفجر البور هو صار ضحية. لا، اللي صار، ومش حنقول هو مدبر، ولكن اللي صار هو استلشاء كتير كبير وكتير فاضح بحياة الناس، استلشاء بالمؤسسات الدولة، استلشاء بأرواح العالم. يعني مثل كأنه صار الشعب اللبناني رقم من هالأرقام اللي بينباع وبتاجروا فيه كرمال يطبقوا سياسات محلية وسياسات إقليمية. وللأسف للأسف الخطورة لما تكتشف انه في لبنانيين عملوا دور السماسرة بهذا الموضوع، بالتالي لا، هيدا انفجار مرفق بيروت، لانه الانفجار منه قضاء وقدر ومنه كارثة طبيعية. ولكن تنرجع على بداية حديثنا، انه بيروت مش اول مرة بتتعرض لهيك ازمة، بس مش يعني لازم تتعرض على طول. نحن مش عم نبرر اللي صار،
بس نهز مجد بيروت بهيدا
بتعرفي هي اول مره بتاريخ بيروت قديش قطع عليها قصص. وهون كمان بيروت يعني لبنان، مش عم نحكي بس عن المدينه، لانه هي نبض وقلب لبنان. هي اول مره بتحس انه الشغله متعمده، يعني مثل كأنه تعمدت أنه بيروت تنجرح. يعني بدي ضوي على شغلة مهمة، وهذه يمكن ما حدا عم يضوي عليها بالوسائل الإخبارية، تقارير الأمم المتحدة وتقارير المجموعة الدولية لدعم لبنان وتقارير البنك الدولي بيذكر جملة على طول بس يحكي عن الوضع الاقتصادي، بيقول أنه هالأزمة الاقتصادية اللي عايشها لبنان هي أزمة متعمدة. حاولت أنا أشوف إذا الترجمة العربية هي غير الحقيقة باللغة الرسمية طلع فيها البيان على كذا مرة، لا مزبوط يقولوا أنه هيدي هالأزمة متعمدة، يعني مثل كأنه حدا متعمد أنه لبنان يقع بهذه الأزمة الاقتصادية ويكون فيها تداعيات كل اللي عم نشوفها.
أنا بزيد كلمة متعمدة مفتعلة
تماما، يعني بهالمنحة هنا عم بيحكوا،
لأنه مش طبيعي. حتى الدواء أزمته مفتعلة، حتى المستشفيات الأزمة مفتعلة. هلأ شو اللي بيمنع الدولة أنه تعمل إصلاحات حتى تسكر العجز، توفي الديون بالطريقة اللي أنه عندها كتير طرق متاحة، شوي تسكر مستحقاتها للمستشفيات تيبطلوا طلع الصرخة مع عنا تخوتي. صحيح. معليه هذا سلسلة مترابطة.
هلأ أوقات الفشل الزريع بخليك تشك أنه هيدا الشيء متعمد، ولكن لا، الحقيقة في سياسة متعمدة لضرب الحد الأدنى من مقاومات صمود الشعب اللبناني
خدمة لمصلحة مين يا دكتور؟
أنا
هون نقول عطول العدو الإسرائيلي، نحن معلي ما عم نغطي عليه بالانفجار.
في كذا عدو، وأنا بظن اليوم صارت واضحة عند كل لبناني متابع وشريف ومنه أعمى بالنظرة للوضع اللبناني، بيعرف أنه نحن صرنا دولة تحت،
بمعنى البصيرة منه أعمى، ما هيك؟
صح. نعم. يعني نحن صرنا تحت احتلال، مش صرنا يعني صرنا فترة عم بيتحضر موضوع احتلال لبنان، ونحن اليوم آخر 5 سنين صرنا تماما تحت الاحتلال الإيراني الفارسي اللي بدك يسميه، وللأسف في أدوات لبنانية كتير عم بتكون شريكة بهيدا الاحتلال. تنرجع على بيروت شوي. نعم. تنحاول ناخد
مجد بيروت وينه اليوم،
تناخد هيك مساج إيجابي من تاريخ بيروت. تاريخ بيروت أكيد ما عم نحكي عن مدينة نحن عمرها 100 سنة، عم نحكي عن مدينة مذكورة بمخطوطات ومراسلات كل الحضارات اللي قطعت بهالمنطقة على القليلة 3000 سنة لورا. شو كان بيروت من قبل؟
خصوصية بيروت قصدك ولا كيف كانت قبل ما تصير بيروت؟
شو هي بيروت؟ نعم. ليه بتزمن مذكورة بالمراسلات؟ لأنه بتعرفي من زمان ما كان عندهم إدراك بكل جغرافية المنطقة، سو مدينتها تنذكر بمراسلات أو يكون في مركز تمثيلي لإمبراطورية بمدينة معينة عندها أهمية.
صحيح.
تماما. شو أهمية بيروت؟ على الأرجح الشغلة اللي نحن نسميها كوما، يعني الشغلة اللي كان دايما هي تتكرر عبر التاريخ،
مشتركة خلينا نقول،
لبيروت هي الأهمية التجارية لبيروت. ليه؟ لأنه موقعها جغرافي إن كان على البحر المتوسط، تماما بنص البحر المتوسط اللي هو البحر اللي كان يعتبر بحيرة عند الإمبراطورية الرومانية، يعني معناتها كانت كل منطقة المتوسطية إن كان جنوب أوروبا ولا شمال أفريقيا ولا شرق أو غرب آسيا كانوا كلهم تحت الاحتلال الروماني، كان المتوسط تشكل بحيرة، يعني كانت كل هالمدن هيدي أو كل هالمجموعات تتشارك مع بعضها تتواصل
من خلال
عبر الموانئ البحرية، وبيروت كانت جزء أساسي من هيدي الطريق البحرية، وكان الطريق الحرير القديما، يعني هون عم نحكي بعد نتفي شوي من يعني قبل القرون الوسطى، كانت بيروت محطة أساسية على طريق الحرير، يعني كانت مثل مينا ومثل الشال بسموه الفرنسوية لاحقا صاروا يسموها الشال، معناتها محل ما فيك تحط السلم على الباخرة. بتعرف من زمان ما كان في إمكانية أو تكنولوجيا أنك تعمري مرفق وتحفري وتعملي نوع من أحواض، كان حيلا هيك مثل جرف صخرة تقدر تصف عليه السفينة وتنزل سلم تتنزل البضاعة عنه، كان يعتبر مينا. وكل مراسلات الفرنسية من زمان بدك تنبشي على طرابلس أو بيروت أو صيدا ما بتنبشي على أنصلية أو مدينة بيروت، بتنبشي على الشال دي بيروت، يعني سلم بيروت هيك كانوا يعرفوا عنه، وبالتالي طبيعتها جغرافية سمحت لها إبسو فاكت تكون هي مدينة على خط التجارة العالمية من زمان. وهيدا الشيء ما وقف يعني ما وقف أبدا مع تطور الملاحة البحرية والتجارة البحرية والدولية، بقي لحد هاللحظة. وتخيل اليوم نحن بعد انفجار 4 آب وبعد هالكارثة اللي رح سميها السياسية اللي صارت بمرفأ بيروت، بعد المرفق فعلا عم بيشتغل، يعني قدروا بالسرعة، وهذه هلأ ما رح نقول نحن إذا شغل إيجابية ولا سلبية، ولكن عم نحكي وقائع، أنه قدر المرفق بزاوية منه يكمل عملية الاستيراد والتصدير ويضل على خط التجارة الدولية بالمنطقة، وبالتالي في دور بيروت لعبته إن شئت أو أبت. يعني هو مش حدا قرر إنه بيروت تكون هذا
الدور، فرضت نفسها مثل ما لبنان فارض وجوده من الأساس.
تمام، مرسي على هلا على الوصلة هيدي، لأنه بيروت لحالها مش عم نحكي عن مدينة، مدينة حجر مش هيك، عم نحكي عن ناس. يعني بيروت بلا الناس ما بتسوى شيء، بتضل جرف صخري على بحر، صح؟
من أي متى فيها ناس؟ فإذا
بيروت فيك تعتبر أنه من أقدم المناطق اللي سكنت بالمنطقة، أكيد مش أقدم من الجبيل، لأنه هي من أقدم المناطق اللي سكنت بالشرق المتوسط، وحتى في منهم بيعتبروا أنه بالعالم 6000 سنة. ولكن بيروت فيك ترجعيها لتقريبا 3000 سنة من امتداد سكاني مستمر.
يعني دغري من بعد جبال فينا نقول من أقدم المناطق المأهولة.
شوفي، كل حوض البحر المتوسط هو من أقدم المناطق المأهولة بالعالم، يعني
حتى الآن
لأنه كان عنده تسمية من بعد ما اكتشفوا أمريكا أو القارة الأمريكية، كانوا يقولوا العالم القديم. العالم القديم يعني العالم اللي كانوا يعرفوه، اللي هو غالبية الحضارات العالمية بلشت بهذه المنطقة. لما تحكي عن اليونان حنا بالحوض البحر المتوسط، لما تحكي عن الرومان، لما تحكي عن الأشورية، تحكي عن البابلية، عن الفرعونية، يعني كلهم هودي كانوا متشاركين بهيدي المنطقة. وحتى أكيد ما بقى ننسى الفينائية، نحن نعتبر جزء لا يتجزأ من امتداد لهيدي الحضارة العريقة التاريخية. وبالتالي لبنان كله على هذا الخط، يعني لبنان كله على هيدي على هالمنطقة الحضارية أو الحضارة الإنسانية القديمة، وبالتالي بيروت جزء من هذا الشيء، ولبنان كله هو جزء. وأكبر برهان على هذا الموضوع هو الأثارات اللي بنشوفها كان ببيروت ولا بالمناطق المحيطة ببيروت. وأنا دائما لتلاميذي بعطيهم مثل أنه إذا حابين هيك بزيارة واحدة تشوفوا تاريخ أبرز محطات تاريخية قطع فيها لبنان، ما لكم غير تزوروا نهر الكلب، لأنه على هذا النهر كل الإمبراطوريات اللي قدرت تحتل جزء من جبل لبنان واللي قدرت تقطع بهذا المكان الصعب عسكريا تركت أثر لها. وبالتالي مجرد ما تنزل تزور هذا المحل وتطلع على الأثارات أو على الكتابات المحطوطة على الحيطان، تقدر بكل بساطة ترسمي البيان الزمني لتاريخ لبنان، واللي هو بيكون جزء أكيد منه تاريخ بيروت ما بيتجزأ. فإذن بيروت قطعت بكذا كارثة هلا،
يعني مش أول مرة، بس قد تكون هيدي الكارثة المؤلمة أكتر لأنه مش قضاء وقدر.
طبعا يعني هيدي الكلمة فعلا اللي بدأ اعتذار، لأنه ما فينا نحكي عن 200 قتيل حسامين،
يعني مثلا زلزال اللي هز أو الهز اللي اجت هلا ما حسيت فيها قبل شوي. أنا هون بتقول للمستمعين، في كتير بيقولولنا بدنا نشوفكم على الشاشة سوا، نحنا كنا عم نسجل حلقة أنا وياك ورح يشوفونا على الشاشة، بس بلكي جمعة الجاي منقلهم أي متى عرض الحلقة على التشاريتي تي في. كمان عم نحكي بالإطار التاريخي، ففي كتير بيقولولنا بدنا نشوفكم، فهلأ بيشوفونا لايف جمعتين إذا الله راد. فكنا عم حسينا بالهزة، هيدا شي طبيعي، هيدا قضاء وقدر،
صح.
بس
انفجار
مع مثل هيدا
صح، شوفي
قد يتكرر مع المعلومات اللي انتشرت عند تحميل الباخرة اللي جاية.
وهلا في باخرة جديدة على كل حال عم بيحكوا عنها، وانه صدرت عن وزارة الدفاع انه ما يفرغوا الحمولة تشوفوا شو قصتها، ما بعرف شو فيها هيدي المواد المتفجرة كمان، وان شاء الله يتابعوا الملف. موضوع في القصة بس انه وقفنا بعدين بكرة بتحت الظلام نقدر نقطع.
لا انت عم تحكي الملفات. بدي افتح، انا بدي اقول لك شو لفتني بالبيان اللي طلع من وزارة الدفاع
او من وزير البخرة الجديدة، صح،
او من وزيرة الدفاع، مش قصة البخرة الجديدة، لا في شيء. خليني بس اكمل حديثك لطلعها، لانه في جملة فيها هيك وكأنه اشارة الى تزوير موصوف مفضوح، ما بعرف بركي حدا بيفيدنا بهذا الموضوع اكتر. أوكي، اللي لفتني أنه تفريغ حمولتها سيلحق الضرر بالتجار اللبنانيين وبسمعة لبنان ومرفق بيروت، لذلك اقترحت المديرية المذكورة السماح للسفينة المعنية بالدخول وأن يقدم وكيل السفينة تعهد بعدم إفراغ تلك الحمولة وأن يقدم مانيفست جديد لا يتضمن أي إشارة إلى تلك الوضائع. سوري، على صار كل الشغل دكتور إلي على عينك يا تاجر. عن جد ما
يعني
بعرف
يشطب من المانيفستو،
عن جد ما بعرف كيف نحن سكتين بعدنا.
لا غريب، هيدي 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 مسؤولية الشعب اللبناني، هيدي مش مسؤولية حدا. يعني موضوع مثل هيدا ممنوع ينترك، لأنه التجربة اللي عشناها هلا ببيروت مؤخرا مش لازم تتكرر،
مش مقبول بشكل تتكرر
بشكل سريع. يعني إن شاء الله خير. خليني أقول لك شغلة، قلتكم مثل ما كنت عم تحكي بشوي، في كوارث طبيعية وهيدي حتمية ما فيها نحن بغنى عنها، يعني إنه بس لما يكون في دولة بتحترم حالها بتكون محضرة لا
هيئة إدارة كوارث
مثلا اللي هي موجودة على كل حال، بس أول مرة تدخلت يعني، ما بظن هلأ بآخر انفجار صار ولا بالدمار اللي صار بعد الانفجار شفناه على الأرض
موجودة بالقانون بس مش موجودة على الأرض
للأسف، ما عندها ميزانية. اللي بقولك ما عندنا ميزانية، طب أنت ليش موجود وليه عم توظف ناس ما عندك ميزانية؟ أنا منك قادر تقوم بشغلك. وأكبر دليل على فشل إدارة هيك ملف هو كمية الجمعيات اللي اشتغلت تحت واللي أخذت دور الدولة. يعني حتى ما تخزينا بلدية بيروت ما قدرت عملت أكثر من أنه تنظم موضوع
عمل الجمعيات.
البنايات وتترك محل الجمعيات تشتغل، وأكيد تنزل شرطة على الشرطة تقدر تحرس بالليل ما ينسرق، وهذا تأخروا عليها كتير على كل حال.
ولو ما في شباب عملت دوريات بالأساس
صحيح.
كان ضرب واللي هرب هرب صح.
بس خليني نرجع شوي نحكي عن هالمحطات. وليه عم نحكي عن المحطات؟ نقول انه هيك أزمة او هيك انفجار ما لازم يكون هو مدعاه مأساة واستسلام، لانه قطعت بيروت قطعت فوق اذا بدي فوق ال11 نكبة من كوارث طبيعية ومن حروب. يعني مثلا رح نبلش فيهم من اجدد للاقدم اذا بدك. يعني مثلا ب 52 بنصف هذا القرن اللي قطع صار في زلزال كبير ضرب جزء كبير من بيروت، مش هيك؟ بس هديك الفارق الوحيد بين هديك المرة وهالمرة انه هديك كارثة طبيعية واثنين الدولة كانت موجودة قدرت امنت لحد الادنى من تعويض على الاضرار اللي نجمت ومن وهيدا ساعتها بيسمى قضاء وقدر مش انفجار. نرجع شوي على الحرب العالمية الثانية، بيروت دمرت من الحرب العالمية الثانية، مرفق بيروت تعرض لقصف وتدمير لانه صار في معركة جوية ومعركة عسكرية بين الجيش الفرنسي اللي كان مدعوم من هتلر، جيش الفيشي اللي كان وقتها هو مستلم لبنان بأول سنتين من الحرب العالمية الثانية، والحملة العسكرية اللي عملوها الحلفاء يرجعوا يستردوا المناطق اللي كان جزء
منها. زمان معوضين على حرب الآخرين على أرضنا.
للأسف بيروت دمرت في مشاهد كتير يعني مؤسفة لما تشوفي كيف، مش بس عم نحكي عن المرفأ عم نحكي عن المدينة بكاملها تعرضت للقصف والتكسير. وهيدا أدى تخيلي لرئيس الجمهورية بوقت عميل قد يعلن بيروت مدينة مفتوحة ويرفع العالم الأبيض ويقول نحن ما خصنا بالمعركة تبعكم، بليز اقطعوا ببيروت. يعني أنتوا يا أهل فيشي جماعة فيشي اسحبوا سلاحاتكم والمواقع العسكرية وروحوا تقتلوا برات بيروت. يعني هالقد كان في اهتمام بأنه يكنسوا بيروت، وبرضو بيروت اتأثرت بشكل كبير. نرجع للحرب العالمية الأولى، في عندك لأنه السلطنة العثمانية كانت هي تعتبر أو احتلت جبل لبنان بآخر خلالها 4 سنين الحرب، واستعملت طبعا موانئه لتصدير إن كان المواد الأساسية للعسكر إن كان الأكل للعسكر إن كان العسكر بحد ذاتهم، فبيروت تعرض للقصف وتدمير مرفأ بيروت اللي هو بوقتها كان منه تابع بشكل مباشر للدولة الرسمية، يعني منه تابع للسلطنة، كان عم بتديره شركة فرنسية خاصة. وعلى فكرة هذه الشركة بقت تديره رغم أنه قطعت الحرب العالمية الثانية، بقت هي مسؤولة عنه للمرفأ وتسلمت للدولة اللبنانية بالستينات. يعني الدولة اللبنانية صارت مسؤولة عن البور انطلاقا من الستينات. وهون في كتير اقتصاديين وفي كتير مؤرخين مختلفين على هذا الموضوع، هذا كان شيء إيجابي ولا سلبي تأميم المرفأ؟ طبعا هذا تفصيل، ولكن
كل شيء بإدارة جيدة ممكن يلاقي إيجابيات، يعني بس مشكلتك بسوء الإدارة على طول. نحن
مشان هيك نحن دائما نروح على القطاع الخاص هو يدير، لأنه كمان مش من فترة طويلة يعني المرفأ عمليا كان في إدارة في تابعة للدولة وكانت عم بتشغله شركة خاصة، مشان هيك نجح بآخر 10 سنين. على كل حال بعد عم نكمل بالكوارث اللي صارت ببيروت.
ببيروت نعم.
أكيد حنرجع شوي لورا نحكي مع الحملة المصرية على السلطنة العثمانية والدخول إلى لبنان، اضطرت بمعركة مع الأسطول البريطاني إنه يقصفوا بيروت ويجبروا الجيش المصري إنه ينسحب ويتراجع. كمان أكد بيروت نصيبة من هيدي المعارك. نرجع بعد لورا أكتر لفترة الصليبية، لأنه دايما وتكون في مفاصل تاريخية عم بتصير بالمنطقة ولبنان هو دايما بجزء أساسي من هالتغيرات اللي عم بتصير، منشوف كيف دايما بيروت تاكل نصيبة أو الأراضي اللبنانية بتاكل نصيبة من هذا الدمار. وبنرجع أكيد بنحكي عن المعارك اللي صارت مع الإمبراطورية البيزنطية ومع قدوم العرب اللي كسر في معركة كبيرة مثل كرو فر لاستعادة مناطق بيروت. طبعا هون اتدمرت بيروت، وبحب شدد على نقطة أنه بس نحكي عن بيروت عم نحكي عن كل لبنان، لأنه بيروت جزء لا يتجزأ من هالجغرافيا اللي رح يصير اسمها لبنان بال1920. نهيك عن الزلازل المشهورة في بيروت، يعني فوق 5 زلازل ضربت بيروت وآخرهم كان بالقرن السادس اللي دمرها بيقولوا لبيروت، واللي دمر فيها كلية الحقوق
دفن بيروت تحت الأرض. نعم.
اللي على أساسها يعني من وراء هالكلية هيدي في أحد النظريات بتقول أنه بيروت أخذت هذا الاسم اللي هي بيريتوس معناتها الشريعة أو الحقوق أو القانون. عظيم. فإذن هيدي المحطات كلها إذا عم بتشوفي يعني عم نحكي عن كوارث منها طبيعية ومنها لأسباب عسكرية وسياسية، بس عم نشوف أنه القاسم المشترك الوحيد أنه بيروت صمدت كل وقت، وبيروت استمرت، وبيروت كل مرة ترجع بتقوم من الأنقاض، مش هيك؟
ترجع بتعيد أعمار نفسها.
تماما. هذا الانفجار ما رح يخلي أهل بيروت أكيد يستسلموا، والدليل على اللي عم بقوله هيك حابب بس خبر شغلتين بهذا الموضوع، يعني حادثتين شخصيتين صاروا معي بهذا الموضوع. أول حادثة عندي أحد الأصدقاء كان عنده شركة شحن ببيروت، من بعد الانفجار بجمعتين طبعا تكنا لنا من الجراح وشفنا شو عم بيصير، بتلاقي فيه بأحد المقاهي برات بيروت بشوفه قاعد عم بيشتغل كل وقت. سألته شو عم تعمل، قال لي صراحة راحت شركتي بس هلا نقلت على الشغل على اللابتوب ونقلت كل عملي على طرابلس وهنيك عم كمل شغلي. يعني عم بتشوفي هيدي روح المبادرة اللبنانية كيف
لبناني
موجودة.
لبناني جبير صحيح.
يعني ما يعني اوكي راح ضحايا دمرت بيروت، ولكن الحياة بتستمر والإرادة اللبنانية بدها تستمر. شغلة تانية بحب هيك خبر عنها كمان، انه يعني مش من فترة طويلة قبل هذا التسكير الأخير حبيت هيك من بعد ما التهينا كتير بقصة إعارة الأعمار ونشيل الأنقاض من بيروت ومساعدة ناس على المستوى الاجتماعي، حبيت هيك أعمل برمي بالليل تشوف كيف رجعت ضواحي بيروت اللي تأثرت كتير، خاصة جميزة والمرمخايل. بتنبص لما ترجع تشوف أنه كل المحلات رجعت فتحت وكل الناس رجعت، يعني بتحس أنه في قرار انه لا بيروت حتستمر رغم انه المشهدية بعدها بشعة.
هي.
بتلاقي بعد بيوت مدمرة، ولكن رجعوا قعدوا ببيروت ورجعوا يزوروا بيروت مثل ما كانت كأنه قبل الانفجار.
وهذا الفضل للمبادرة الفردية مش
طبعا طبعا دولة مش موجودة. وهذا اللي حكينا فيه بالأول.
حتى المساعدات اللي تكلف الجيش بتوزيعها مشكور طبعا، لأنه صار الجهة الوحيدة يمكن اللي بعد عنده الشعب اللبناني ثقة بمصداقيتها بشفافيتها وهيك، يعني ما كانت هالمبالغ اللي قادرة أنه تقوم بهالإعادة الأعمار يعني ما
صحيح.
بكل الأحوال. طيب دكتور إلي، بيروت كان عندها خصوصية طائفية معينة مثلا، ولا من زمان التعددية الطائفية موجودة ببيروت، ولا كل منطقة مقسمة؟ شو بتخبرنا أكتر إذا بدنا نحكي بالموضوع الطائفي عن بيروت؟
هون رح فوت بموضوع حقيقة تاريخية ثابتة ما فينا يعني كتير يكون في تفسير حواليها. هي دايما المناطق الساحلية خاصة بالمراحل القديمة، يعني مش المراحل الجديدة اليوم، يمكن عملية التباعد الاجتماعي، سوري مش على قصة كورونا عم نحكي عن تباعد اجتماعي، ولكن الفوارق الاجتماعية
ايه.
اللي بتأثر فيها الجغرافيا كتير صارت أهميتها ضئيلة، يعني بدل الجغرافيا كتير تأثر بالفوارق الاجتماعية. بس قبل كل ما نرجع لورا، كل ما نشوف الفرق واضح بين أهالي المدن الساحلية وهذه المدن الكبرى وبين سكان الريف أو سكان المناطق الجبلية. نحن بلبنان ما عنا الريف بالمعنى يعني الدول الكبيرة، لأن الريف إجمالا بيكون منطقة فيها تكون سهل ولكن بعيدة عن مركز استقطاب السكان الأساسي. نحن عنا دائما ناس جبليين لأن الجبل هو دغري بحاز لبيروت، وعنا سكان الساحل القريبين من البحر.
فأنت بساعة بتطلع على الجبل بتنزل على البحر.
صحيح.
ما عنا هذا الريف.
صح. وبالتالي هيدا الواقع الجغرافي طبع أو كان نتيجته الفوارق الاجتماعية الموجودة بين أهل الساحل وأهل الجرد، ولكن هذه الفوارق مش بس بقيت على المستوى الثقافي بالبحث، أكيد رح يتأثر لأنه عم نحكي عن امتداد تاريخي لفوق 6000 سنة، رح يتأثر طبعا بالهيمنة الدينية اللي كانت موجودة عند الإمبراطوريات المختلفة اللي احتلت المنطقة. مش هناك الساحل كان دايما يكون ميال على أنه يتبنى ديانة الإمبراطورية اللي بتحكم الساحل أو اللي هي حاكمة، والريف أو الجرد كان دايما يقدر يحافظ على خصوصيته ولكن لفترة منها كتير طويلة، يعني وقتها تمد يعني يمتد وجود هالإمبراطورية أو حضورها لأكثر من قرنين من الزمن، الريف الخشير رح يتأثر لأنه 200 سنة 300 سنة يعني صار قدرة هالإمبراطورية تتوسع شوي شوي لداخل المناطق البعيدة. فإذن الساحل كان دايما يتفرد بسرعة تبني للأفكار الدينية والفكرية والثقافية للإمبراطوريات اللي بتحكم، وبالتالي بيروت والمدن الساحلية بشكل عام كان دايما فيها هيمنة لطوائف أو للمجموعات اللي بتتبع دين الدول اللي كانت تحتل هيدي المنطقة. مثلا مؤخرا يعني لآخر تقريبا 1400 سنة فيها نقول انه بيروت كانت دائما صورتها الدينيه او طلتها الدينيه هي كان من دائما كانت من تتبع ديانه الامبراطوريات اللي حكمت واللي هي الامبراطوريات العربيه الاسلاميه، وبالتالي كانت بيروت مشهوره انه مدينه تتبع لهالديانه هيدي. فاذا كانت المزيج السكاني فيها هو بين سني باغلبيته و روم ارثوذكس خاصة ببيروت ومنطقة طرابلس. ليش هؤلاء الطائفتين كانوا هني عندهم وجود
بهالمنطقة؟ إذا فهمنا السنة لأنه الامبراطوريات الحاكمة العربية كان، بس الروم الأرثوذكس،
الروم الأرثوذكس بدك بآخر مرحلة من يعني عم نحكي من آخر 500 سنة من تاريخ المنطقة،
نعم،
مع قدوم الامبراطورية العثمانية اللي هي يعني أخذت محل مماليك، والمماليك كانوا أخذين محل الأيوبيين قبلهم، قدروا بنوع من اتفاق سياسي، وهيدا له علاقة بفتح اسطنبول.
نعم.
اسطنبول هي كانت عاصمة، ما تنسي عاصمة البيزنطيين يعني الروم الأرثوذكس تاريخيا، وبالتالي بعد فتح المدينة احدى شروط الامان اللي اخدوها الروم الأرثوذكس ببيزنطيا انه ما يتعرضوا لهالطائفة، وبالعكس يعطوها نوع من ميزة خاصة على باقي الطوائف بالمنطقة، وبالتالي اللي رح يتشاركوا المدن الساحلية ورح يتشاركوا إذا بدك المراكز الإدارية واللي رح يتشاركوا الحضور السياسي الفعال رح تكون هالطائفتين الكريمتين اللي هن جزء من النسيج اللبناني.
يعني هذه الضمانة للعيش معا كانت تجي من السلطات العليا
طبعا بهذيك المرحلة أكيد، يعني ضمن نظام خاص لاحترام المجموعات
واليوم
الثقافية،
واليوم ضمانة للتوتر كمان جاي من السلطات العليا.
العكس تماما، صحيح صحيح. هلأ هذيك المرحلة يعني أنك كون تعطي ضمانة لمجموعة ثقافية مختلفة عن ثقافة الحاكم كان إنجاز تاريخي وثقافي، يعني هذه كانت يعني العثمانيين بيفتخروا بهذا التاريخ إنه نحن قدرنا عطينا نوع من امتيازات للمجموعات اللي ما بتشبهنا. ولكن باقي المجموعات شو عملت؟ رح تسألين طب غير طوائف، إن كان الكاثوليك لاحقا ولا كان الموارنة مثلا أو الأرمن لنقول، أو حتى بلبنان عم نحكي على مستوى لبنان الدروز، في نظام خلق نظام إدارة بالسلطنة العثمانية كان نتيجة صراع للحرية الثقافية وللحرية الفردية اللي قاموا فيها الأقليات بالشرق الأوسط تحت الحكم العثماني، هو نظام الملة. الملل سموه نظام الملة، يعني هو عبارة عن الاعتراف السلطنة بوجود مجموعات ثقافية أقلوية يكون عندها ممثلين خاصين لها بمجلس الملة
بيشبه مجلس الشيوخ اليوم
تقريبا، اللي بيمثل بيكونوا عنده هو أشخاص يمثلون هذه الطوائف. ولكن الروم الأرثوذكس كان عندهم أفضلية على غيرهم لأنه كانوا هني يشاركوا إلى حد ما بإدارة هذه الملفات، وطبعا الساحة اللبنانية راح يتأثر بهذا الواقع وراح يكون فيها الخليط. وطبعا بيروت بعد اليوم العائلات بيروت الكبرى واللي هي من ملكين بيروت أغلبيتهم من الطائفة السنية ومن طائفة الروم الأرثوذكس.
وأي متى صار في خلينا نقول ازدياد او توسع لتنوع بالديموغرافيا؟
هيدا ناتج عن لما بيروت صارت من اهم المدن التجاريه بالسلطنه العثمانيه، خاصه عم نحكي بنهايه القرن الثامن عشر وبدايه القرن التاسع عشر،
تستقطب
لانه صار عندها اهميه اقتصاديه، صارت من اهم الموانئ التجاريه للسلطنه العثمانيه، وسياسة الأعمار اللي تبعتها السلطنة بمدينة بيروت. وهنا بدي لك شغلة أنه كانت بيروت من المدن المحببة لأحد السلاطين عبد الحميد الثاني العثماني اللي أعطى أهمية قصوى لبيروت وجملها بطريقة على طريقة غربية. وفي مشهدية أكيد أهل بيروت بالوجدان تبعهم تاريخي بتذكروا زيارة الإمبراطور الألماني بمرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى لبيروت، واللي كانت زيارته مثل انه عم يفرجوا الاتراك العالم الغربي او الامبراطوريات الغربيه اللي بتحالفوا معها كيف انه الاعمار اللي عندهم اياه والهندسه المعماريه قد شيء مهم، يفرجون بيروت قد شيء مهم، التراموي اللي كان ايام العثمانيين، الكهرباء، التليفونات اللي كانت بلشت تنشا بهذيك المرحله، يعني بيروت كان عندها اهتمام خاص من الامبراطوريه العثمانيه. هيدا الشيء خليها تصير عندها مركز مهم على خريطه التجاره العالميه. طبعا مثل اليوم نفس المشهدية، سكان الجبل وتضيق عليهم الأمور والحل الاقتصادي
اقتصادية يعني.
طبعا يروح ينبشوا على فرص عمل، وإذا الفرص عمل بلشوا ينبشوا عليها بالمدن الكبيرة اللي بتستقطب أو بتستوعب هالنزوح هيدا الاقتصادي نحن بنسميه. وهون بلش إذا بدك الاختلاط، ولما مجموعة تنزل مثل مثلا دروز أو مثل موارنة لنقول إلى بيروت، طبعا رح تلحقون
ويستقروا
المؤسسات الدينية، رح يبلش في مدارس وجامعات تشبههم، رح في مؤسسات الدينية اللي بتلحقون وبتهتم فيهم طبعا، مثل ما يعني نفس المشاهدية بتشوف فيها بالهجرة لما يروحوا كتير لبنانيين لبرا، بتلحقون كمان الكنيسة وبتلحقون كمان المؤسسات الدينية تبعهم، وبالتالي هيدا الخليط رح يبلش نشوف، رح يبلش يقوى بنصف القرن التاسع عشر، ورح يمتد يعني يتثبت ويصير طبيعي مع نشوء المتصرفية اللي هي عطت نوع من امتياز خاص لجبل لبنان. هذا الامتياز رح يكون رح يرتد بشكل إيجابي على بيروت، يعني رح تصير بيروت عم تستفيد من هالامتياز الخاص لجبل لبنان، ورح تتحول تدريجيا من مدينة عثمانية متميزة عن الجبل إلى جزء من الجبل، يعني من النسيج الاجتماعي والسياسي لجبل لبنان. وفي مشهدين حلوين بحب نحكي عنهم تضوي أكتر على النقطة اللي عم بقولها، أنه مثلا أول الجرايد والصحف اللي هي كانت تعبر عن مدى الحرية الفكرية ومدى حرية الرأي اللي كانت موجودة بالسلطنة بلش ببيروت،
الامتيازات اللي كان عندهم إياها أهل المنطقة. نعم.
تماما، بيروت ليش هي أول مدن صار عندها جرايد أو صارت مكان للمطابع على جرايد؟ لأنه استفادت من هالنظام الخاص للجبل وقدرت أخذت منه القصص الإيجابية، وتحولت تدريجيا عن باقي المدن الكبيرة العثمانية اللي بقيت غرقانة إذا بدك بالإدارة العثمانية الصلبة المركزية. بيروت اشتقت شوي عن هالموضوع. اثنين، الأحزاب اللي بلشت طالب إصلاحات داخل السلطنة ما لقيت مساحة لمساحة حرية
للتعبير
ومساحة أمان إلا ببيروت تتعبر عن رأيها بدون أي خطر، وحتى وقت يصير في خطر على بعض المجموعات كانوا يلتجوا إلى الجبل كمركز أمان ويتخبوا بالجبل.
يعني بين الجبل وبيروت وين وين سيتويشن كانوا الكل ربحانين.
وهيدا امتداد طبيعي أكيد، يعني ما في يكون يعني الأمور يعني التاريخ ما كان لازم ما رح يكون يوصل لهالحالة هيدي.
قبل ما تجاوبني مين كان ينافس هذا المركز التجاري العالمي بهديك المنطقة، بدي خليني أقرأ شوية هيك تعليقات ونسمع شوية رسائل. أول شيء أكيد بدي أقول مساء الخير لكل عم يطرحوا عم يوجهوا لنا هالمساء، واللي عم بقلنا من برا صباح الخير كمان ألف صباح. عارف عم يسألك سؤال بقول غريب تصريحك إنه لبنان محتل من إيران، لبنان دولة مستقلة بحسب علمنا رغم نفوذ عدة دول على سياسيين محليين. اليوم دور الأكاديمي يكون متزن ومش يؤدي إلى إسقاطات سهلة، لكن في ناس عرضوا قالوا له لا محتل، وعم بخبرونا عن المركز عن الهزة اللي صارت. قبل ما أسمع شوية رسائل تانية إذا بتحب تعلق على الموضوع
هذا متركه إذا بدك للنقاش بمرحلة لاحقة، ولكن الاحتلال فيكون نوعين، يا احتلال عسكري مباشر يا احتلال غير مباشر عبر إيصال أشخاص للسلطة بنفذوا سياسة الدولة المحتلة. فإذا مش ضروري تكون القصص بس بالظاهر، الاحتلال فيكون كمان غير مباشر وباطني.
على كل حال في قصص معيوش يعني مش بحاجة كتير نحكي عنها. في شخص من برات لبنان رقمه بيخلص بصفر 7 5 4 بعت لنا صور كتير حلوة، بنشكرك عليهم ونقول لك كمان صباحك ونقول لك مساء الخير. جون متري بعت لنا رسالة من كندا، إذا صعب توصل ما نسمع. يلا
اي صباح الخير جان متري من كندا. بالنسبة للمدينة بيروت اكيد هي 7 مرات صار فيها زلزال ونزلت تحت البحر ورجعت قامت من جديد، والانفجار اللي انعمل مشان كمان يقضوا على الشعب وإرادة الشعب، حسب ما تبين كمان كان رح يصير في انفجار تاني لو ما النائب جورج عايس يعطي اخبار. حتى وزيرة الدفاع كمان قبلت انه تكون انه هيدا الشيء مش لازم يفوت على المرفأ، ورجع راح مطرح ما جابوهن. كان لازم من الاول كمان الانفجار الاول، لو ما مثل ما عم نقول انه حزب الله هو خاطف لبنان كان ما كانش لازم يصير في الانفجار الاول، وكل الانفجارات التانية والاشياء التهريب كلها سوا من وراء تغطية حزب الله للدولة. يعطيكم ألف عافية.
شكرا لك جون. كمان صديقتنا بعثت لنا رسالة، خلينا نسمع.
Hello my dearest Otiko and Dr. Elias. مثل كذا مرة الآخر مدة وقت اللي بتتأخر وشي 5 10 دقايق بخاف كتير انه ما رح اسمع صوتكم، صوت الوطن، صوت الحرية،
شكرا
صوت
لك.
الامل. لبنان الحر دايما حدي، ولبنان الحر بقلبي، بس قصة وطن صارت in my existence بكينتي. Thank you.
شكرا لك على كل حال. كمان بدي اشكرها لنانيك لانه دايما حتى بتطمن علي شخصيا تحت الهواء. ميرسي كثير لك، بفرح برسائلك. بدي اقول لك فريدي بطل عنا انترنت كونكشن على الواتساب، اذا فينا نشوف شو الوضع. دكتور الي، مين كانت ابرز خلينا نقول المراكز اللي بتنافس بيروت كمركز تجاري عالمي بهديك المرحله؟
شوف هلا
تشوف تاريخيا اذا بعدهم نفس المنافسين اليوم.
هلا عالمي يعني هون اذا بدك، ما فينا نعتبر ان بيروت كانت هي من اهم مراكز تجاريه العالميه، لانه كانت محصوره بمواقع جغرافي.
نعم.
يعني بيروت مثل ما حكينا ميزتها الجغرافيه انه على البحر المتوسط، قريبه كتير من حلب اللي هي كانت اذا بدك تتنافس هي وطرابلس، يعني بيروت وطرابلس يتنافسوا مين يكون المنفذ البحري لهالمدينة التجارية الكبيرة.
بسيطة إذا منا فينا المنافسة هينة.
ليه حلب؟ لأنه حلب كانت محطة، يعني كانت مركز استراتيجي لكل التبادل التجاري اللي كان يصير، اللي بيجي من العراق، من بلاد فارس، حتى إذا بدك وصولنا للصين ببعض المحطات كان يوصلوا على حلب، وهنيك كان يصير فيها التبادل التجاري، ومنه تيكملوا على أوروبا، يا أما يسلكوا البر عبر تركيا، يا أما يسلكوا البحر عبر مرفأ طرابلس أو بيروت. جنوبا كان في صيدا تنافس بيروت كمان إذا بديك، لأنه كانت هي المنفذ البحري كمان لدمشق، ودمشق نفس الموقع مثل حلب اللي كانت هي المخرج أو المدخل من مالية الغرب صوب الصحراء وصوب الخليج العربي للحجاز البحر الأحمر. وهون كمان كانت هالطريقة التجارية هيدي بتمر حتما بمنطقة دمشق وبتصب إن كان بصيدا ولا كان ببيروت. هلا اللي بيميز بيروت عن هالمدينتين إنه هن بنفس الوقت هالمدينتين كانوا هن أخدين إذا بدك الاهتمام اللي موجود بباقي المرافق، يعني هن كانوا سابقين هالمرافق البقية لأنه ما كان عندهم هالتقل، يعني التقل التجاري، كانوا مرافق صغيرة، خاصة عم نحكي عن مدن تركية على البحر المتوسط، خاصة عن المناطق السورية على البحر المتوسط والمنطقة الجنوبية. طبعا الإسكندرية غير موضوع، لأنه عم نحكي هون صار عندها تواصل جغرافي مع شمال أفريقيا. هون إذا بدك طرابلس وصيدا كانوا يتنافسوا مع بيروت، ولكن بيروت ليش سبقتهم بعدين؟ لأنه مساحتها الجغرافية أكبر، والاهتمام اللي صار فيها من قبل السلطنة العثمانية أعطاها هذا الأفضلية على غيرها، وصارت عملية التجارة أسهل وأوسع، خاصة مع توسيع أول حوض،
وكان في ازدحام كتير بالمنطقة كمان
أكيد على هذا الموضوع. واثنين الخصخصة اللي صارت، يعني إدارة شركة فرنسية لهذا الموضوع خلى أنه يصير فيه انفتاح كتير كبير على الغرب على أوروبا بشكل خاص، وهذا الشيء خلى كل تجار المنطقة اللي بده يكون عندهم علاقة مباشرة مع التجار والشركات الأوروبية الكبيرة يجوا على بيروت تيأمنوا هذا التواصل.
طيب المظاهرة اللي صارت ببيروت كرمال المطالبة بدولة لبنان الكبير، خبرنا هيك كم شغلة قبل عنا، بأي مرحلة تحديدا صارت، وكيف كان وضع بيروت الاقتصادي، كيف كان وضع بيروت التجاري بوقتها، قديش يعني ساهم هذا الضغط اللي صار بقلب بيروت لأنه كان صار عندها حيثية وما بدنا نخض المنطقة، إذا تخبرنا شوي عن هذه المشهدية.
طبعا شوفي هلا مثل ما حكينا بالأول بيروت ما بتنتهي، يعني ما فيها نفصل تاريخها
عن تاريخ لبنان،
عن تاريخ لبنان كله سوا. هلا طبعا الحيثية اللي أخرتها بيروت خاصة بآخر يعني بالقرن التاسع عشر خليها تصير عندها طابع خاص، وهذا طابع خاص خليها يتميز عن باقي المناطق وباقي المدن الكبيرة داخل السلطنة العثمانية. مع تغيير الوضع الجيوستراتيجي بالمنطقة ومع سقوط السلطنة العثمانية، الخيارين اللي كانوا مطرحين على سكان بيروت وسكان الجبل انه يا اما بصيروا جزء لا يتجزأ من المنطقة العربية اللي حواليهم، واللي هن كانوا بيعتبروا انه متميزين جدا عنهم، وهيدي كانت واضحة بخطاب البطرك برسالة البطرك حويك لمؤتمر الصلاح، او انه يفوتوا على كيان خاص بإدارة فرنسية. هون كان الصراع كبير، ولكن اللي كان واضح عند اهالي بيروت سكان الجبل انه بدهم لبنان يكون مستقل عن المحيط العربي. فاذا كان الاتفاق اخيرا او اخر شيء انه طب ما زال الانتداب بيسمح لنا نكون مستقلين عن المحيط العربي، خ خلينا نقبل بالانتداب اللي هو مرحلة حسب ما قالتنا عصبة الأمم، وبالتالي نشوف بعدين شو فينا نعمل. هذا الشيء إذا بدك خلى سكان بيروت مع الجبل يستفيدوا من أهمية بيروت والتواصل مع اللي هي بتفتح لهم باب التواصل مع العالم الغربي، إنه يعملوا مظاهرة ويطالبوا بشكل علني بمطالبهم اللي هي إنه بيروت ولبنان لازم يكون دولة مستقلة عن المحيط العربي، وخاصة اللي كانوا يسموها سوريا بهديك المرحلة. وبالتالي هون بيروت بتشوف كيف صارت بهالمرحلة بالذات مع نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط السلطنة، كيف صارت جزء لا يتجزأ من جبل لبنان جبل أو لبنان. من لبنان التاريخي اللي نحن بنعرفه.
يعني هيدا على كل حال بحسها عمل الله أنه يكون ما فيها القسمة حتى يضل عنده هيدا الكيان لبنان بهالتعددية النموذجية اللي بقلبه. رح كمل معك بس في كم تعليق وكم رسالة. كلود بيقول لك حديث شيق مثل العادة كل الاحترام دكتور إلي. كمان ميلاد بقولكم لك مساء الخير لكل عم بقولنا مساء الخير. عبدو ضو كانت بيروت أم الشرائع ولبنان صلة الوصل بين الشرق والغرب، دمروها ولكن بقوة وإيمان الشعب اللبناني سنعمل على العمران من جديد. أكيد بقوة الله رح نشتغل على العمران من جديد. كمان رسالة.
مساء الخير إلديك وإليك ولضيفك جوني شربشي، حلقة كتير حلوة عن التاريخ. في خبرنا ضيفك عن الحضارة الأرامية، أيمتى كان تأثيرها بلبنان وأي تاريخ
بلبنان ضمن بيروت؟ كمان يمكن
نعمل حلقة خاصة.
ايه بنعمل حلقة. الله معكم لبنان الحر، انتو صوت الأحرار لبنان الحر على طول، متابعينكم من ألمانيا. تحية للأستاذ لياس على هالكلام الحلو. توني برشا من برلين يسعد مساك. مساك كمان يا توني، مرسي على دايما هيك بتعطونا هالطاقة والتشجيع حتى نضلنا عم نكمل بهيدا الرسالة. أنا بسميها أنك تتعرف على بلدك وتاريخك وهويتك، هيدي شغلة
للأسف هذه جزء من المقاومة الثقافية اللي لازم كل لبناني يسلكها، لأنه الطريقة الوحيدة لأنك تضل عندك إيمان قوي بهذا البلد رغم كل الصعوبات اللي عم بيواجهها، ورغم كل الضغط الأمني والعسكري والسياسي والاقتصاد اللي عم بيقطع فيه، إذا ما عندك رؤية واضحة لتاريخك ما رح تعرفي أهمية هالبلد وأهمية وجودك بهذه المنطقة الجغرافية من العالم. مش هيك المقاومة الثقافية بتبلش بهيدا المجال قبل كل شيء، ونحن بنعرف يمكن 1% من الأشياء اللي لازم اللبناني يعرفها. مش هيك بدعي كل شخص عنده عم يتابع البرنامج وبيحب انه يكون عنده معلومات عن هذا الموضوع، سهل كتير اليوم يقدر يحصل على المعلومات ويعملها شغلته يتعرف على هوية لبنان.
شغلة كثير مهمة على كل حال دكتور إلي. بالنسبة إذا بدي أرجع شوي لبيروت اللي دايما ما فينا نفصلها يعني عن لبنان، وما بدنا نفصلها أصلا، بس يمكن كل ما تعرفنا على بيروت أكتر نتعرف على كيف تكون هيدا الكيان اللبناني وبلش مسيرته، ونتأسف أنه كان مبلش أحلى بكتير من ما وصل اليوم. يعني كان في نية للانفتاح على العالم مش للقوقعة تحت محور واحد، كان في نية للعيش معا. صحيح. مع ضمانة عدم التوتر. رجعنا اليوم للتوتر اللي مش يمكن مبرر أو مش مبرر، ما بدي أقول هذا الموضوع، عطول عينينا من حروب الآخرين على أرضنا. اليوم برأيك إذا بدي أحكي باليوم، كيف منقدر نحن كل هيدي المراحل السابقة اللي رغم الصعوبات اللي قطعنا فيها بقينا محافظين على لحمة معينة، اليوم كيف فينا ناخد العبر من التجارب اللي قطعت لنرجع نبني لحمة جديدة على بدون زغل؟ خليني أقول
سؤال مهم لديك. هيدا منجرب نحن دايما بس نقرأ التاريخ نربطه بالواقع ونتعلم منه الدروس. في شغلة مشتركة بكل تاريخ لبنان وبيروت هو سكانه. يعني برجع بقول لك نحن عم نحكي عن منطقة جغرافية، إذا بقيت جغرافية فقط ما لها طعمة، مزبوط، ما بترك ولا أي أثر بالحضارة الإنسانية العالمية.
اللي بيترك أثر بلا البشر
تماما. اللي بيترك أثر هو الناس اللي بيحولوا من هالمنطقة الجغرافية منارة للعالم أو بيستفيدوا منها لأقصى الحدود تا يحطوها على الساحة العالمية وعلى المسار الحضارة الإنسانية العالمية. نحن اللي فينا نتعلمه هو التالي، إنه هالمنطقة الجغرافية اللي نحن بالقضاء والقدر مش هيك
هلا
كنا وجدنا فيها، مش هيك وجدودنا اخرتهم الايام والمصايب وصلتهم لهيدي الارض اللي كانت كريمه كتير معهم واللي كانت اعطتهم بدون اي مقابل واللي حتى تحملتهم وتخبطوا بعضهم عليها. مش هيك لازم نطلع بهالمنشهد ونقول سكان بيروت هن رساله عالميه. ليش؟ لأنه منهم من طائفة واحدة، منهم من جماعة واحدة، عم بتشاركوا بمنطقة جغرافية ضيقة كتير صغيرة، ولكن نجحوا على فترة على القليل 120 سنة أنه يعيشوا مع بعض بدون أي مشاكل تذكر، بدون أي حروب تذكر. هلأ أكيد رح يسألوني طب ما بيروت قطع عليها كتير مشاكل وقطعت حرب أهلية على بيروت. أنا من الأشخاص اللي بيقولوا الحرب اللبنانية ما كانت حرب أهلية، مجرد تسميتها هيك هي لضرب الحقيقة اللي صارت، هي حروب الآخرين على هالمنطقة الجغرافية، لأنه هالمنطقة الجغرافية زعجتهم لدرجة أنه إذا بتعيش بفترة سلام لأكتر من 10 سنين ممكن فعلاً تطيح بأنظمة عربية صار لأكتر من 50 سنة موجودة. مش هيك مش منصحة حدا أنه بيروت تنجح بالنموذج العيش المشترك اللي موجود فيها واللي هي واعدة على هذا الأساس واللي في كتير ناس عم بتطالب فيه. تجربتنا اللبنانية هي بتشبه تجربة بيروت على صغير، مش هيك؟ تجربة اللبنانية لازم تكون تجربة عالمية ولازم نوثق بهذه التجربة. وصدقونا نحن لو لو ما عنا لو مشكل خطر على دول العالم ما في هالضغط اللي عم نشوفه اليوم العسكري والأمني والاقتصادي والسياسي. وللأسف إنه اللي عم بيضغط علينا هلا، مش للأسف رح أخذها بطريقة إيجابية، إنه اللي عم بيضغط علينا واللي موجود اليوم عم بتغلغل بيناتنا منه قاري التاريخ بشكل مزبوط. للأسف هو محور التاريخ لوجهة نظر اللي هو بشوفها، مش هيك معمي قلبه مش قاشع الحقيقة وين، ورح تكون نهايته
ما بيصح إلا الصحيح،
رح تكون نهايته كتير بشعة. وبس بدها شوية نفس طويل للشعب اللبناني وخاصة للشعب البيروتي. بيروت بلا البشر ما بتسوى شيء، والهجرة وترك بيروت أكيد هذه خسارة كبيرة، مثل كأنه الواحد عم بيترك هدية إنسانية كتير كبيرة وعم بفضل أنه يسافر أو يترك المنطقة ويقعد بغير محل بس لأنه تعب من الـ من الـ من الأزمات اللي عم بتصير، مع أنه الإنسان ما بينضج وما بيكمل إلا بالأزمات.
على التاريخ لا يغفل رقم بيخلص ب407 دور بيت جنبلاط في خلق الصراعات اللبنانية والتي ما زلنا ندفع ثمنها إلى اليوم، من معارك عين دارة 1840-1860 وثورة 58 ضد كميل شمعون فرملة بناء الدولة العصرية، قيام كمال جنبلاط بشن حرب ضد لبنان والمسيحيين مع الفلسطينيين، حتى قيام جنبلاط بهدم 14 أدار، وأخيرا اعترافه بأنه هو من سبب 7 أيار. شكرا لك ولضيفك. هلأ ما بعرف
تسلسل تاريخي
ايه، بس ما بعرف اذا فينا نحمل مسؤوليه لطرف واحد.
طبعا لا، هلا في تسلسل تاريخي مبين انه صاحب الرساله عنده اطلاع على التاريخ، ولكن التاريخ خطورته وين لما نطلع من
زاويه واحده.
طبعا في اثار سلبيه لعائلات لبنانيه كتير وفي اثار ايجابيه كمان لنفس العائلات، مش هيك لما نشوف الصوره الاكبر وما بقى نتخيل انه لبنان يعني هو اللي بيحدد مصير المنطقه، هو اللي بيقضى على مصير المنطقه. لا، لبنان اللي فيه يعمله بده يكون مسؤول عن حاله تيكون جزء منارة بهيدي المنطقة. ما فينا نضل مفكرين انه لبنان هو كل العالم مهتم فيه، هو جزء لا يتجزأ من الاهتمام العالمي. لا، اذا شعبه ما بيقوم وبيفكر وبيطرح مش حلول لا وضعه، ما حدا رح يساعدنا وما حدا رح يطلع فينا. مش هيك ما فينا نعتبر انه ايه فيها تكون عائلة هي وراء كل المصائب. لا، ما نشوف الاقليم كيف هنا عم بتحرك، ما نشوف كيف القوى
انه ايه في تاريخ طويل عريض قبل عائله جنبلاط،
نشوف كيف هن لعبوا دور ان كان سلبي ولا ايجابي، ومن ساعتها بنحكم على هيدي العائلات.
دكتور إلي، الى جانب الموقع الجغرافي والتجاره بالمنطقه، الى جانب الحريه وحريه التعبير عن الراي، الى جانب كثير من الامور، بفتره من الفترات كان دور بيروت بارز بما لها من خصوصيه ومن وجود بلبنان. اليوم تغير الموضوع، اليوم صار في حريه بكثير مطارح. اليوم يمكن نحن عم نخسر جزء من الحريه وعم نكرس ديكتاتوريات مش مفروض تكون عم تعدينا يعني حوالينا. وفي كثير يعني سهوله للتجارة بشكل مختلف كليا عن قبل. بعد قادرة اليوم بيروت يكون عندها خصوصية وتنافس كتير، تنافس كتير مطارح، مثلا مثل اليوم بيحكوك ببور حيفا، بيحكوك بمرافق تانية، بيحكوك بتركيا، بيحكوك بمناطق بسوريا. صحيح. اليوم بعد قادرة بيروت تشكل عنصر منافسة، ولا فينا نقول إذا بقينا هيك كما هو الحال ومش عم نعرف قيمة بلدنا على بيروت السلام؟
شوف أديكو، في شيء لا شك ما بيتغير وهو رأس مال البشري اللبناني.
لعطول عم تركز عليه أنت.
طبعا، لأنه بيروت هالميزة اللي فيها العالمية اللي هي هالتعددية الطائفية الموجودة وهالإرادة الحياة اللي بتشاركوا فيها اللبنانيين، هيدي نحن بنسميها جنون، يعني
حقيقية.
أصلية حقيقية مش مبتذلة. حيلا بور بده يلعب دوره بالمنطقة، يلعب دوره اللي بده إياه وياخد حصة اللي بده إياها. ولكن ما حدا في يتوقع من البيروتي ومن اللبناني شو ممكن يعمل لما ياخد فترة قصيرة أو نفس قصير من الاستقرار، لأنه عن جد منخترع شيء ما حدا شايفه ما حدا متوقعه ممكن يصير بدهن إياه. عم بقول لك نحن بلد العجيب،
نعم.
مش هيك لازم ضل عنا ثقه بحالنا. بيروت ما راح تموت ما راح تنطفي، لانه الشعب اللبناني ما بيموت ما بينطفي رغم كل المشاكل اللي عدتيها قبل شوي. وصحتنا على قلبهم كل البورات اللي بتاخد دور بيروت.
بس اليوم بفتكر شوكه خسرتهم مشان هيك هالهجوم اللي ينتهي عليك، يعني
جزء منا. بس هن مش عارفين انه المساله منا فقط تجاره، المساله هي الاصاله
يعني
الاصاله بالاشياء. نحن اليوم عم بقول لك الامل، يعني الشرط الوحيد نتربع على العرش العالمي هو الاستقرار الامني والسياسي فقط لغير. يعطونا هالاستقرار وخذي ما يدهش العالم.
فعلا هيك. خلينا نسمع رساله للدكتور إلي.
بونسوار لك ولدكتور الياس. بس سؤالي هو لدكتور الياس، انه من بعد كل مرقنا فيه اللي عم نمرق فيه اليوم، شو طريقه الخلاص تنقدر نرجع نبني هالبلد؟
أكيد سؤال كتير مهم. شو بتقول يا دكتور إلي؟
الجواب واضح. مثل ما كنت عم بحكي من شوية، الاستقرار هو المفتاح الحل، مش هيك؟ تنحصل على الاستقرار بدنا نجرب نضوي على الأمور اللي عم تمنع هيدا الاستقرار. والأمور اللي عم تمنعه أنا برأيي واضحة: الاحتلال اللي موجود، الفساد، السلطة الحاكمة، النظام يمكن السياسي اللي بده إعادة ترتيب، التموازين القوى اللي كانت موجودة بالتسعينات اليوم تغيرت، لازم نرجع نعيد النظر بالعملية تركيب النظام السياسي. هود الأشياء الأساسية واللي هي إذا بدك قلتكم منا شغلة خاصة باللبنانيين. كل دول العالم عندها مسألة تطوير النظام مسألة طبيعية، واللي بموا فيها هن عمليا ممثلين شعب اللي هن النواب ومجلس النواب. مشان هيك المفتاح الحل أو المدخل الأساسي للحل للبنان لنوصل الاستقرار هو تغيير هالطبقة الحاكمة عبر انتخابات نيابية مبكرة، عبر التصويت لأشخاص فعلا مآمنين بهوية وهدف لبنان، مش أنه عم بنفذوا أجندات خارجية أو مصالح خاصة فقط لغير.
يعني القصة بنرجع مثل ما دايما منبلش حديثنا، القصة قصة ترسيخ ثقافة الانتماء، ترسيخ ثقافة الهوية. كل ما انت بعدك منك مقتنع انه هيدي هويتك وهيدي ارضك وهي قوميتك ما رح تقدر.
كيف ننفذ عملية الترسيخ؟ يعني كيف نطبق هيدي العملية؟ عبر المشاركة الفعلة بالسلطة الحاكمة اللي عم تحكمنا، ما هيك؟ يعني احنا بنربى بطريقة
عم نترك المجال لغيرنا، عم
نحرب. شو بدي بالسياسة حكينا بغير شيء، مع انه السياسة هي العمل اليومي اللي مجبورين نحن نكون عم نهتم فيه وعم نكون مشاركين فيه، لانه هي اللي بتحدد لنا خياراتنا أو بتحدد لنا حياتنا اليومية. ما في يكون أنا عم عيش ببلد وأنا متخلي تماما عن القرار السياسي فيه، أنا لازم يكون عم شارك بشكل فعلي. وبدي لي شغلة حكينا فيها يمكن كل سنة الماضية وقت الثورة 17-20، أنه كانت مشهدية رائعة كيف كل لبناني حس حاله أنه هو لازم يكون شريك بعملية تخليص لبنان وإعادة تكوين هيدا البلد. وأنا برأيي هيدا الخزان البشري الموجود وهالطاقة الموجودة بعد ما ماتت، الظروف الصحية يمكن عم تمنعنا هلأ نرجع نكمل هذه المسيرة. ولكن صديني ألديكو، إذا إجا الطعم ولا ما إجا الطعم، وإذا أمنوا ولا ما أمنوا، لبنان جاي على تغيير جذري، واللي رح يقوموا فيه هني رح يكون الشعب اللبناني فقط لغير.
طب معقول اليوم صار هم اللبناني بيجي الطعم ولا لا؟ نحن اقتصادنا بالأرض وكل شيء بالأرض ووضعنا بالأرض وسياستنا بالأرض
كله لاحق بعضه قلتك،
وبنى التحتية بالأرض صرنا بس عتلانين هم إذا بيضحكوا علينا ومنوسق فيهم يجيبوا لنا شيء مزبوط ولا مدري منين ممكن يجيبوه يلزقونا خبرية يعملوا صفقات على ظهرنا.
ما حدا يفكر أنه الوضع السياسي ما بيشبه مثلا، يعني نحن بنفكر أنه السياسي بتصير بالكواليس المسكرة وبالمشاكل.
هلا عم بيصير كله عينك يا تاجر في وقاحة مش طبيعية
للأسف. بس كمان بتقول للناس أنتوا عم بتسوق على الطريق من بيتك على شغلك من شغلك على بيتك وتشوف طرقات المهترية وتشوف كيف ما في إنارة، هيدي هي انعكاس مباشر للوضع السياسي. مش أنه والله مسابت ما بعرف مين كان موجود سياسي سرق ما أمن كهرباء، لا، لأنه السياسيين الموجودين هالقد ما بيهمهم سلامة الناس وما بيهمهم يخدموا الناس، عم نشوفها بالعين المجردة كل اللي عم نعيشه، الفاتورتين الكهرباء، فاتورتين المي، مش هيك، فاتورتين التليفون، هذا كله انعكاس لترد الأوضاع السياسية. مش هيك باب الحل مثل ما سأل المستمع بشوي، باب الحل هو نرجع نحط ايدنا بين بعضنا ونشارك بالسلطة بشكل فعلي عبر انتخابات نيابية وننتخب ناس بيشبهونا.
نحن بحاجة للانتجريتي بالعمل السياسي. إذا ما في ناس نزيهين يشتغلوا خلص ما تفوتوا أحسن، لأنه رح يرجع يبزقكم التاريخ مثل ما بيقولوا. طيب دكتور إليتا، أختم بآخر فكرة. اليوم الناس بيقولوا أنه بيروت محظية حاصلة على امتيازات غير بلدان مغبونة، عفواً غير مناطق مغبونة مش حاصلة عليها. مثلاً بيعطوك أمثلة مثل العكار والأطراف و...
صحيح.
بينما بيروت لأنه هي مركز العاصمة وهي المركز الرسمي عم تحصل على كهرباء غيرها، ما عم يحصل في إنماء غيرها. بس أنا بدي شايف القصة من وجهة نظر تاني، وقل لي إذا صح ولا لا. قد تكون عندها تمييز بالكهرباء، قد تكون في تمييز بالبنى التحتية، ولكن بيروت عم بتعاني أكتر من غير مناطق. يعني عندك التلوث السمعي اللي عم بيعانوه أهل بيروت من كثرة، عندك التلوث البيئي من وراء النفايات، من وراء الاكتظاظ اللي كتير صارت نسبة التلوث والتقل بالجو أكتر من كل المناطق التانية. فعندك بيروت عم تدفع ضريبة الزحمة وعدم تنظيم بالسير. أهل بيروت عم يدفعوا كتير ضرائب. يعني ما بيكفي نقول إنه في انماء حتى تكون مميزة المنطقة، عندها معاناة بيروت.
صحيح، معاناة بيروت هي مش بس لأنه مدينة مميزة. لبنان فيه 8 مدن كبار مميزين. المشكلة هي بالإنماء اللي كان مركز فقط على العاصمة، لأنه كان فيه صراع على السلطة المركزية، ودائما السلطة المركزية تنعكس، يعني الصراع عليها تنعكس على العاصمة المركزية. مشان هيك كان في إهمال لباقي المناطق، لأنه بيعتبروا أنه إذا استثمروا فيها هذيك المناطق ما رح تعطيهم أي حضور على المستوى المركزي. سلبيات هالموضوع بظن هو أكبر من إيجابياته. بصفة بيروت هي مركز الصراع المركزي بلبنان. بالعكس، يعني أنا برأيي في كتير مشاريع، يعني إذا كانوا قبضينا جدها السياسيين وعنا سياسيين عن حق وحقيق، بيقدروا يخصصوا كل مدينة بلبنان بميزة معينة. يعني فيها بيروت تحول لعاصمة المالية بلبنان، فيها طرابلس تصير العاصمة التجارية على المرفأ، فيها عكار تصير عاصمة الطاقة الكهربائية، فيها زحلة تصير عاصمة العاصمة الزراعية، فيها تكون من صيدا العاصمة التاريخية أو التجارة مع المناطق الداخلية المناطق العربية. يعني لو في خطة متوازية ما كنا منشوف هذا يعني عدم التوازن بين المناطق. للأسف بيروت هي حصتها، يعني الضرر اللي عم تاخده من هالصراع عليها مركزيا هو كتير كبير، واللي عم نشوفه عمليا على مستوى التلوث مثل ما قلتي، على مستوى الزحمة السكانية، يعني كان على مستوى الهجوم،
يعني في ضريبة عم تندفع من طبعاً كل الميلات.
وبيروت للأسف يعني اليوم موضوع بطل مسألة اقتصادية فقط، صار في تغيير هوية للعاصمة، وهيدي شغلة خطرة كتير. الحل الوحيد هو ما بقى
لوين عم ياخدوها للعاصمة.
هوية لبنان اللي نحن نعرفها، هوية بيروت اللي بتشبه لبنان، عم تتغير. عم تصير شوي بتشبه للأسف يعني بعض المدن بمحور الظلام، إذا بدك محور المتجه شرقا إلى حد ما. نحن دايما بيروت كانت هي عاصمة، يعني هي وجه الغرب،
يعني ما بيشبه الانفتاح، عكس الانفتاح تماما كمية.
يعني بيقولوا أنه هي بوابة الشرق إلى الغرب والعكس صحيح. يعني إحنا مفروض تكون منطقة محايدة، والاهتمام فيها بده يكون محايد، وما لازم نضغط هالقد على منطقة جغرافية واحدة، لأنه نخليها تفقد من ميزتها ونسيجها الاجتماعي.
يمكن آخر رسالة قبل ما يخلص وقتنا.
بونسوار إليكو، إليكو لضيفك للدكتور الياس. سؤالي أنا مازال عبر التاريخ عطول عم يكون حرب الآخرين على أرضنا. ليش الشعب اللبناني مش عم يتعلم وياخدوا هالنقطة بعين الاعتبار؟ وتاني شيء بدي أسأله سؤال، هل بطريرك الحويك كان على خطأ سنة 1920؟
فينا نجاوب عليه الأسبوع الجاي طبعا. لأنه عم بقلي فريدي
خلص. بسوار إليكو، إليكو لضيفك للدكتور الياس.
عم بترجع تعيد الرسالة.
لا، سؤال كتير مهم.
فينا نجاوب على السريع، تعطينا إذا فينا على السريع.
طيب بالنسبة لموضوع
حكي بالموضوع موضوع البطرك إذا كان على خطأ ولا لا، بس على السريع.
لا، هن هو سؤالين مفصلين على بعضهم. بالأول ليش نحن ما عم نتعلم؟ بدي أقول إنه ولا مرة ولا أزمة بتشبه التانية كانت، يعني تنقول أنه ولا عم نتكرر نفس الشيء. اللي عم بيصير للأسف هو أنه عدم اطلاعنا على تاريخنا وعدم رؤيتنا بوضوح لحالنا ولا أهميتنا، عم خلينا دايما نكون خاضعين لرغبات الآخرين. مشان هيك عم دول عم نكرر الأخطاء اللي عم نقع فيها، بس كل مرة بحجج معينة ومختلفة. يعني ساعة القضية العربية، ساعة القضية الغربية، ساعة ما بعرف مين على حسابنا بده ياخد كل شيء ساعة. مشان هيك اليوم إذا بتوصف الحالة هلأ بهيك اسباب المشكله اللي عم بيصير، بتلاقي انه في تشابه كتير كبير بكل المحطات اللي حكينا فيها قبل، من انتماء لبعض العناصر او بعض المجموعات او بعض اصحاب القرار من لبنان لمشاريع اقليميه ودوليه. لا، نحن مش عم نتعلم بس لانه مش عم نقرا عن تاريخنا وما عندنا رؤيه واضحه لتاريخنا. مشان هيك انا برجع بكرر الدعوه اللي هلا حكيت فيها بالاول، تتعرف انت ليش لبناني، شو اهميتك على المستوى العالمي، لازم تعرف تاريخك بالاول وتقرا شوي عن تاريخك.
ما في رؤيه واضحه وما في رؤيه مشتركه كمان. يمكن بلكي الحلقه اللي جايه بتجاوب عن قصه البطريرك الحويك. بدي اشكر كل اللي تابعونا، بعتذر ان ما قدرنا قرينا تعليقاتهم واخذنا اسئلتهم، بس صار في نقاش طويل عريض عنك على الفيسبوك. شكرا لك فريدي سيبا. مستمعينا، الى اللقاء الاسبوع المقبل.